أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عن أبي الحسن الإمام الرضا عليه السلام قال: ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله نبيا إلا بنبوة محمد وولاية وصيه علي صلوات الله وسلامه عليهما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرائيل من قبل ربي تعالى فقال: يا محمد، إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: بشر أخاك عليا بأني لا أعذب من تولاه ولا أرحم من عاداه. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الحديث والكلام في مسألة معاني التوحيد في الدرس 17. ذكرنا فيما مضى مسألتين مهمتين. المسألة الأولى طرحنا فيها الأسباب والدوافع التي أدت إلى عوامل ظهور الشرك، وقلنا أن الأصل في الوجود في وجود الإنسان هو التوحيد والتقرب إلى الله، وكما نقلنا لكم فيما مضى هذه المسألة ووضحناها في بشيء من الإيجاز. ثم انتقلنا إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة ذكر الدليل العقلي على إثبات توحيد الربوبية، وأكدنا على هذه المسألة، وهي أن الربوبية والخالقية ماذا؟ عملتان لوجه واحد، يعني لا يمكن فصل الخالقية عن الربوبية، فلا يعقل أصلا لا عقلا ولا نقلا بأنه الخالق فرد معين مثلا أو شيخ شخص معين مثلا، والمربي ماذا؟ شخص آخر. لا، الخالق هو الرب، وذلك لهذه النقطة التي كررناها كثيرا، وهي أن علاقة المعلول بعلته ماذا؟ علاقة الفقر والحاجة، يعني المعلول عين الفقر والحاجة لمن؟ لعلته، فلا ينفصل عنه أساسا، لأن انفصال المعلول عن علته يعني ماذا؟ عدمه وزواله. ووضحنا هذه المسألة وأكدنا عليها فيما مضى. ثم ذكرنا هذه المسألة الأخرى، وهي مسألة الولاية التكوينية والتشريعية للأنبياء والأمة سلام الله عليهم، وأكدناها وقلنا كلها تعني هذه الحقيقة، بأن قرب ولي من الله سبحانه وتعالى ماذا؟ تظهر عليه آثار التصرف والولاية التكوينية، يعني قدرة الولي على التصرف في هذه في هذا الوجود، سواء كان الوجود المادي أو الوجود المجرد بلا فرق. وهذا منشأه كما قلنا القرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو بتعبير القرآن الطهارة والعبودية الخالصة لله. وذكر طبعا هذه المسألة بشيء من الوضوح. الآن ينتقل البحث إلى مسألة أخرى، وهي مسألة معاني التوحيد. بلا شك ولا ريب أن مسألة التوحيد من أهم المسائل، وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو المحور في كمال الإنسان، والروايات جدا لطيفة وجميلة في هذا البعد. مثلا الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له، لأن العلم بالله ومعرفة الله وأسمائه وصفاته يترتب على هذا النظام من كمالات، لأنها صادرة من الحق سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال يوجد عند الإنسان حالة التواضع، لأن التواضع المقصود به ليس التواضع المعمول الذي يتعامل به الناس، لأن هذا أحد عوامل ماذا؟ وأحد أسباب التواضع لله الحقيقي، لأن التواضع لله وبهذا المعنى بأن تجد أن ترى وجودك ماذا؟ فيض من وجود الله، ترى صفاتك الكمالية فيض ماذا؟ من وجود الله سبحانه وتعالى ومن كمالات الله سبحانه وتعالى. وهذا أكدنا عليه هذه النقطة، بأن وجود الإنسان وكمالات الإنسان الوجودية كالعلم والقدرة والحياة هي مفاضة ماذا؟ من الحق سبحانه وتعالى. وبطبيعة الحال كلما تقرب الإنسان أكثر كلما اشتد وجوده وزادت كمالاته، فيشتاد الإنسان ماذا؟ خضوعا وخشوعا وعبودية لله. من هنا تجد المظهر الأتم وهو النبي صلى الله عليه وسلم والأمة سلام الله عليهم ماذا؟ أشد الناس خضوعا وخشوعا وتقربا الله في هذه النقطة، لأنه أقدر على ماذا؟ النظر إلى كمالات الحق سبحانه وتعالى. في الرواية الأخرى هم لطيفة، بأنه شخص دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه و سأله الإمام، وكان سدي موجود، سدير الصيرفي، سأل الإمام الصادق سلام الله عليه، أو سأله الإمام الصادق، قال: مما الرجل؟ قال: يا سيدي أنا من شيعتك أو من محبيك. قال: ومن أي نوع من مضمون الرواية، ومن أي من محبينا يعني؟ التفت الرجل واحتار في الجواب. سأله سدير، قال: يا ابن رسول الله، وهل لشيعتكم طبقات؟ أو لكي تسأل يعني هذا السؤال مضمون الكلام. قال: نعم، إن شيعتنا على 3 طوائف، أو محبينا على 3 طوائف: قوم أحبون في العلانية دون السر، وقوم أحبون في السر دون العلانية، وقوم أحبون في السر والعلانية. أولئك النمرقة الوسطى، بهم يستغاث، بهم كذا، بهم كذا، يدفع البلاء. ويذكر مواصفات المنصرف في رواية جدا طويلة، من أهم مواصفات هذه النكتة. قال: لأنه، يقول المنصرف، لأنهم أحكموا أساس التوحيد. تجد بأنه الكمال، كل الكمال واقع لسان توحيد الحق سبحانه وتعالى، الذي لا يمكن نفوذه إلا عن طريقي ومعبر أهل البيت سلام الله عليهم. أنا مدينة العلم، علي ماذا؟ بابها. ولا أو أنا دار الحكمة وعلي بابها، أو أنا دار الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها. فروات جدا جميلة في هذا الجوان. على كل حال، هذه توطئة فقط من باب الإشارة إلى مسألة التوحيد اللي احنا نتذكرنا طرفا منه فيما مضى في معاني، في معنى توحيد الربوبية. الآن ينتقل المصنف حفظه الله إلى ذكر معاني التوحيد. طبعا الكلام جدا طويل في مسائل التوحيد، لكن بما يتناسب هذا الكتاب اختصارا، يذكر المصنف 5 أنواع للتوحيد، 5 أقسام للتوحيد. طبعا التوحيد يختلف في نظر المتكلم، في نظر العارف، في نظر الفيلسوف مثلا، ولكن يبقى الاتفاق ماذا؟ بأن التوحيد معناه جعل الشيء واحدا. نعم، فهم الواحدية يختلف بعد هذه حسب مراتب الكمالات. لا نتوقع بأنه ماذا هو معنى واحد صح التعبير، ماذا غير مشكك. لا، مفهوم واقعا مشكك. انت انظر الى الطفل يفهم شيء من التوحيد، انظر الى نفسك تفهم شيء من التوحيد، انظر الى مثلا الامام المعصوم يفهم ماذا شيء من التوحيد. لكن كل ماذا حسب مرتبته ومقامه العظيم جدا. معرفة الله بعد لا حد لها. قل ربي زدني علما، يقول في الآية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مراتب التوحيد كلها طولية ومعرفية. هنا يذكر المصنف فقط ماذا؟ مجموعة من أنواع التوحيد. أول أنواع التوحيد، وهو أول ما يتبادر بأن الإنسان، ما هو نفي التعدد، يعني أن الله واحد ماذا؟ لا شريك له. وهذا ما تحدثنا بأنه الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وهذا مما لا إشكال فيه، مما لا إشكال فيه عند جميع الموحدين إطلاقا. نعم، شبهات هنا وهنا تطرأ، أو بعض يفسر تفسيرات آخر أخرى لمسألة ثانية، ولكن الشيء المشترك بين جميع الموحدين ما هو؟ أن الله واحد لا شريك له. وعدم وجود الشريك ما هو؟ مو لأن هناك إمكانية وجود الشريك ولم يوجد، بل الاستحالة ماذا؟ ذاتية أساسا. بعبارة أخرى بتعبير القرآن، هذه الوحدة التي لله، الوحدة ماذا؟ الوحدة الحق الحقيقية، أو بعبارة القرآن الوحدة القهارية. الله واحد لا شريك له، يعني لا يمكن فرض الشريك له سبحانه وتعالى، يستحيل عقلا. والروايات والآيات طبعا الأدلة العقلية ماذا؟ صادعة بهذا المعنى، الله واحد لا شريك له. أبسط الأدلة يذكروها هو هذا الدليل المصنف. طبعا ما احنا بحكم مطلب مختصر جدا طرح المصنف هنا، ولكن نذكر هذا الدليل المختصر وأدلة جدا كثيرة يعني لكي ندخل أنواع الأخرى. الدليل الآخر، الدليل الذي ذكره المصنف هو هذا، قبل ندخل المعنى الآخر للتوحيد، هو هذا الدليل، بأنه قالوا بأن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ذات بسيطة، وذات والله سبحانه وتعالى البسيط لا يمكن ماذا؟ أن يتكرر. صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، حقيقة أصلا لا حد لها، لأن يقولون الحد هو الذي ماذا؟ يفرض التناهي. يعني هذا الكتاب إذا كان له حد ماذا؟ ما بعد الكتاب ماذا بعد؟ ينتهي عند هذا الحد. ومن هنا تجد كل ممكن وله حد أساسا. الحق سبحانه وتعالى لا حد له، بالتعبير الفلسفي لا ماهية له، لأن الماهية حد الشيء، الماهية حد الشيء. أنت لك حد، الشجرة لك حد، الكتاب لك حد، الله سبحانه وتعالى يقولون لا حد له. فوجود ماذا؟ غير متناهي. لاحظ، فالله وجود غير متناهي، هذا صغرى القياس. الكبرى ما هو؟ وكل وجود غير متناهي لا يمكن فرض ماذا؟ لا يمكن فرض شيء بعده، لأنه لا يمكن فرض الشيء أساسا في الشيء اللا متناهي. لاحظوا إياه. فيذكرون هذا الدليل الجميل وهو مسألة ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لو فرضنا هناك إلهين، لو فرضنا وجود إلهين، إله ألف مثلا باب التشبيه، استغفر الله ولله المثل الأعلى، وإله ب، يقولون هذين الإلهين، إن هذين الإلهين ماذا؟ لكي يكون إلهين بمعنى واجبي وجود، لابد ماذا؟ أن يوجد هناك ما به الاشتراك وهو الألوهية كونهم إلهين، وما به الامتياز، لابد أن يفترق أحدهما عن ماذا؟ عن الآخر. وبطبيعة الحال، وبطبيعة الحال ماذا؟ إذا ما كان ما به الاشتراك وما به الامتياز، خب هذا ما به الامتياز، يعني الافتراق هذا يفترق عن هذا، ماذا يعني؟ يعني وجود الحد، أحسنتم، ووجود الحد آية ماذا؟ آية للتركب، فيستلزم تركب هذا وتركب الثاني، يعني ما فرضته واجبي وجوب، ما فرضتهما واجبي وجوب، ماذا كان ممكني وجوب أو خلاف الفرض. إذا الله سبحانه وتعالى لا يمكن فرض أنه ماذا؟ فرض آخر له. هذا اللي عبر عنها القرآن، الله الواحد القهار، هذه الوحدة القهارية بتعبير القرآن، يعني ماذا؟ الله يقهر الحد، لا أن الحد يقهره، لأن حدك ماذا؟ يقهره، أنت إنسان بعد حدك الإنساني، لا يمكن بعد تأتيك ماذا؟ تجتمع معك الوجودات الأخرى مثلا، لأن بعد بهذا الحد امتنعت ماذا؟ دخول الأمور الأخرى عليك. فكذلك الله سبحانه وتعالى فرضنا له حد، واقعا ماذا؟ أصبح هناك ماذا؟ جاء العدم بعد الله سبحانه وتعالى، وهذا العدم ماذا؟ يعني حد الله بالعدم، وإذا حد الله بالعدم تركب الله، صار ماذا؟ خليط بين العدم وحد والوجود، بين الوجود وحده وهو العدم، استجيروا بالله. هنا أحسن ما بيتهين، يعني حده، يعني ما يتميز الواجب الأول عن الواجب الثاني ماذا؟ حد، هناك فاصل صح التعبير، ما به الامتياز، هذا يمتاز عن هذا، فيستلزم ماذا؟ التركب. لاحظ هذا بشكل جدا مختصر، وإلا قلت لكم الكلام جدا طويل، يعني في الأدلة ذكروا جدا أدلة كثيرة في مقامها هناك. على كل حال بهذا المقدار فقط، وإلا قبلك المصنف لم يذكر هذا المعنى أساسا، لم يذكر هذا الدليل، فقط نحن ماذا؟ بهذا المقدار المبسط جدا. إذن بعبارة مختصرة، وتأمل أنت ودقق في هذا الحديث أكثر أو في هذا الدليل أكثر، وهو أن افتراض وجود إلهين ماذا يلزم؟ يلزم تركبهما من ما به الاشتراك وما به الامتياز. والتركب ماذا يعني؟ يعني الإمكان أساسا، لأن التركب من اللوازم الممكن، ونحن قلنا في الأبحاث الصفات السلبية قلنا اسلب عن الله الإمكان تسلب عنه جميع النواقص السلبيات والصفات السلبية، هذا أكدنا عليه فيما مضى. إذن التركب آية لمن؟ للممكن الفقير، أحسنتم، وما تفرضه واجبا ليس بواجب. بهذا المقدار على الكلام اللي تقدم، طبعا نحن في الصفات السلبية هل ذكرنا هذا المعنى بذلك بشكل مختصر. المطلب الآخر وهو نفي التركب، يعني ماذا؟ التوحيد بمعنى ماذا؟ الأحدية بمعنى البساطة، يعني ذات الله بسيطة غير مركبة. ونحن في بحث الصفات ذكرنا هذه المسألة، نفينا عن الله التركب، سواء التركب بالفعل أو بالقوة، بعد تذكرون هذه المعاني ذكرناها، أصلا الله سبحانه وتعالى غير مركب ماذا؟ من أجزاء إطلاقا، لا تتوهم لا بالتوهم التركب ولا ماذا بالفعل موجود تركب، لأن كل إشارة إلى ماذا؟ إلى إشارة إلى الفقر والحاجة، والله هو الغني المطلق. هذين الحديثين إن صح التعبير، أو هذين لاحظوا هذين التوحيدين، توحيد الواحدية وتوحيد الأحدية، كلاهما موجودان في سورة الإخلاص اللي في الروايات سورة التوحيد، تقريبا 20 اسم هذه السورة، من أهم السور اللي كان الإمام علي سلام الله عليه حينما بعث مع سرية الجهاد كان دائما يقرأ، يصلي بهم جماعة، دائما يقرأ ماذا؟ سورة التوحيد دائما في الركعة الأولى والركعة الأولى، حتى جاءوا ماذا؟ بعضهم اشتكى لرسول الله أنه ما تنوع الإمام سلام الله عليه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوا عليا فإنه ممسوس في ذات الله. يعني هذه الآية الشريفة سورة التوحيد ماذا؟ مظهر واقعا من مظاهر توحيد الله، مظهر النظر المعرفي إن صح التعبير، اللي قلنا مثل آية الكرسي حينما تكلمنا بشيء مختصر عنها. فسورة التوحيد تحتوي كلا هذين المعنيين، معنى التوحيد الواحد والتوحيد الأحدي. لاحظ ماذا قالت السورة؟ قل هو الله أحد. يقولون أحد هنا إشارة للتوحيد ماذا؟ توحيد الأحدي، أحسنتم، يعني ذات الحق، ذات ماذا؟ بسيطة غير مركبة، لا تتوهم فيها التركب والتجزئة والتعدد إلى غير ذلك. لاحظ وبين الآية الشريفة آخر آية شريفة ماذا؟ ولم يكن له كفوا أحد. هذه الأخيرة الآية الأخيرة ماذا؟ إشارة للتوحيد الواحد أحسنتم. يقول هذا غير مكرر، يعني في ربما في الوحلة الأولى يدرك الإنسان بأن الأولى أولها وآخرها معنى ماذا؟ معنى واحد، ونفي التوحيد الواحد يعني وحده لا شريك له، لا هم ينفي التوحيد الواحد في ذيل الآية، لأنه جاء ولم يكن له ماذا؟ كفوا أحد. وبالنسبة في صدر الآية قل هو الله أحد، لأن يعني يذكرون العلماء جميل هذه، يقولون هناك قاعدة مسلمة عندهم، يقولون التأسيس أولى من التأكيد، يعني لو دار الكلام أن هذا المطلب الذي نتوقع أنه متكرر أو نتوهم أنه مكرر ماذا نحمله على التأسيس، يعني أكو مطلب جديد أو لا أنه ماذا تأكيد فقط. يتصور الإنسان بأن ذيل الآية تأكيد على من؟ على صدرها، لا هنا تأسيس يعني مطلب جديد، ذاك توحيد الواحدية، توحيد الأحدية قل هو الله أحد، وذيل الآية إشارة لتوحيد ذاك توحيد الأحدية، وهذا إشارة لتوحيد الواحدية. ومن هنا توحيد الأحدية يعني ذات الله بسيطة هو المنشأ لتوحيد ماذا؟ الصفات. يعني توحيد الصفات يتكئ على ماذا أساسا؟ يتكئ على التوحيد الأحدي لا التوحيد الواحدي. لاحظ يعني بحث الصفات يأتينا إن شاء الله يتكئ على هذه النقطة. لاحظ. وفي الروايات جميلة عن الإمام علي سلام الله حينما برز في حرب الجمل وغير ذلك، أتاه ذاك الإعرابي وكان الإمام في خضم الجهاد يعني، فكأن بعض الأصحاب الإمام سلام الله لم يستفيقوا سؤاله عن الواحدية، الإمام قال دعوهم، فالذي نقاتلهم ماذا؟ فالذي يطلبه الإعرابي ما هو ما نقاتل عليه القوم. ففي تلك اللحظات الحرجة أجابه الإمام سلام الله عليه ووضح له معنى التوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي، ومتى نطلق الله أن الله واحد ليس من باب الأعذار، لأن إذا دخل الله باب الأعذار يعني ماذا؟ أمكن فرض الثاني أحسن، بل ماذا قال؟ واحد ماذا؟ واحد بالحق بالوحدة الحق الحقيقية، اللي تعالى تعبير السيد العلامة في الميزان يقول لم تأتي صفة الوحدة الحقيقية إلا من باب علي عليه السلام. ومن هنا سلام الله عليه يقول طب طارق رضي الله عنه يقول ومن هنا لا نحتاج الى استئناف بحثا فلسفيا في هذا، بل كلامه برهان اساسا، كلامه برهان على هذه الحقيقه، وهي اللي بتعبير القران الوحده القهاريه، الله الواحد القهار الذي يقهر الحدود لا ان الحد الى غير ذلك يقهره. هذا تقريبا اشاره الى ماذا؟ وطبعا في الدرس العاشر كان تذكرون ذكرنا هذا المطلب، بعد ارجعوا اكثر للصفات تحت الصفات السلبيه، بدون ماكو حاجه نكرر المطلب، وهو ماذا؟ سلب جميع انواع التركب عن من؟ عن الله، سواء التركب قلنا 6 اقسام تقريبا، تركب من وجود وما هي؟ تركب من القوه، تركب بالفعل ماذا؟ لاحظوا وياي، تركب من جنس وفاص، تركب من ماده وصوره، والتركب السادس اللي تعبير من الله هذه السبع على الرحمه، وهذا هو التركب من الوجدان والفقدان احسنتم، بمعنى ان الله واجد لبعض الكمالات وفاقد لبعض الكمالات، قلنا هذا شر انواع التراقيب على تعبير بسم الله هذه رحمه الله تعالى، كيف تصور بان الله عنده كمالات ويبحث عن كمالات والعياذ بالله، بل هو مفيض الكمالات، واساس هذه الفكره فكره كما قلنا ماذا؟ فكره غربيه. فما تعلمون بان في القرن هم موحدون، ولكن ماذا؟ الكل نحمل تصور خاطئ او تصور معين حيال الحق سبحانه وتعالى، هذا بروستن يعتقد ماذا؟ بان الله يثبت ان الله موجود، والله ماذا؟ كمال بلا شك، ولكن ماذا؟ يتكامل. كلها معنى اللي موجود ماذا؟ لا يتكامل، حال نحن نقول ماذا؟ الله لا توجد له حاله منتظره، يعني بحيث يبحث عنها والعياذ بالله، بل الله سبحانه وتعالى محض الجمال، محض الكمال، بل كله الجمال وكله الكمال، مفيض الجمال والكمال. لاحظ سبحانه وتعالى. هذا اذا تمام الكلام في بحث عن التوحيد الواحد والتوحيد الاحد. توحيد الصفات ما دي واضح المطلب؟ واضح ان شاء الله.
اول قول الله احد واحد ولا احد؟
لا الاحدي، احد هذه الاحدي يعني توحيد في الذات الالهيه، ذات بسيطه غير مركبه، الاخير الواحدي يعني كونه واحد لا شريك له، يعني هذا التوحيد ناظر الى الذات ما هي ذات، فهو توحيد ماذا؟ الاحديه، ذاك ناظر الى ما وراء الذات، يعني الواحدي يعني ما توجد هناك ذات مع الله سبحانه وتعالى أخرى واجبة وجود، أصلا يستحيل ذلك، استحالة هم ذاتية مو استحالة وقوعية، يعني ممكن ولكن ما وقع والعياذ بالله، لا أصلا استحالة ذاتية كاستحالة اجتماع النقيضين. واضح لهنا إن شاء الله المطلب. نأتي للتوحيد الصفات. توحيد الصفات من أهم الأبحاث واقعا في التوحيد هم توحيد الصفات. تذكرون في بداية بحث الصفات قبل كم درس، قبل تقريبا 10 دروس أو أكثر، تذكرون هذا المسألة بأنه ذكرنا أهمية بحث الصفات. ذكرنا تقريبا مجموعة أسباب دعتنا إلى بحث ماذا؟ إلى بحث الصفات الإلهية. أول الأسباب ما هو؟ أحسنتم، لأنه لا يمكن استثناء الذات، يعني لا يوجد عارف ولا فيلسوف ولا متكلم ولا من كان، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا استثنيت ذات الله، أحط بذات الله، نستجير بالله، لا يمكن ذلك. فإذا المعبر مستور من هذا الجهة، وهذا الامتداد ماذا؟ مصدر تشريعي، يعني ممكن ولكن الله ايش؟ ممنوع الدخول مثلا بحكم اعتباري، لا، منعا ماذا؟ تكوينيا اساسا، استحالة تكوينية، ويحذركم الله نفسه، هذا التحذير تكويني مو تحذير تشريعي مولوي صح التعبير، يعني من اقتحم الذات يستلزم العقاب والعياذ بالله، ابدا مستحيل استثناء الذات، لانه والاستحالة الذاتية، لانه المتناهي لا يمكن ان يحيط ماذا؟ بالله متناهي. والله جميل جدا ابحاث وروايات على هذا المطلب، طبعا ابحاث العقلية. إذن هذا السبب الأول الذي يدعونه في البحث عن ماذا؟ عن الصفات. السبب الآخر ما هو قلنا؟ السبب الآخر قلنا هو التخلق ماذا؟ بأخلاق الله سبحانه وتعالى، لأن من أدرك أن هذه الذات لها هذه الكمالات كالعلم والقدرة والحياة وسائر الصفات الفعلية كالغفارية والرحمانية والرحيمية وإلى غير ذلك، فالإنسان ماذا؟ ينشد بطبيعته ماذا؟ إلى هذا الكامل، لأن الإنسان في فطرته انشداد نحو الكامل علما وعملا، فينشد إليه واقعا، فيبحث عن هذه الكمالات، لأنه عرف أن الموجود الكامل هو الله سبحانه وتعالى، فيسعى إليه سبحانه وتعالى، فيتخلق بأخلاقه، كما في الرواية تخلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تخلقوا ماذا؟ بأخلاق الله، هذا التخلق، يعني الله غفور وابن تكون مغفرة، الله رحيم، الله كريم، الله كذا، الله كذا، فأنت كن ماذا؟ مجلى لذات الله، مجلى لكمالات الحق سبحانه وتعالى، نعم كل بحسده، بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو المظهر التام، اللي في الرواية الشريفة ماذا يقول؟ من رآني رأى الحق، يعني من رآني رأى الحق، مو رأى جسمي أو كذا، لا، صفاته الكمالية ماذا؟ مشيرة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، من هنا قال ماذا؟ رحمة للعالمين. الإمام علي سلام الله عليه ماذا يقول؟ لا توجد لله أكبر آية مني، هذه الآية المعنى العلامة، يعني المشير، من هنا بعد تفهم أن أمة أهل البيت أبواب الله، الداعين لله، الأدلة على الله، السلام على الكلمات التامات، لاحظ من عرفكم فقد عرف الله إلى غيره، بعد تتوضح معكم من أساس التوحيد أساسا، بعد زيارة الجامعة وغيرها كلها مبنية على ماذا؟ على أسس معرفية توحيدية واقعة، الإنسان فهم مبانيه واقعا ينشر واقعا إلى هؤلاء الكمل، بطبيعة الحال ماذا؟ يبحث عنهم ويتوجه بهم ويجعلهم أبواب إلى الله سبحانه وتعالى. فالتخلق يدعي ماذا؟ معرفة الصفات تدعو الإنسان إلى ماذا؟ إلى التخلق بهذه الأخلاق. السبب الثالث ذكرناه هو أن بحث الصفات معترك الآراء العقائدية، انشق المسلمون ماذا؟ مذاهب وطوائف ماذا؟ بسبب بحث الصفات. تجد الأشاعرة ادعوا بأن صفاته ماذا؟ زائدة على ذاته، فلزمهم تعدد القدماء. تجد الكرامية قال صفاته زائدة على ذاته ولكنها ماذا؟ حادثة. الكرامية يستلزم أن الذات الإله كانت فاقدة لهذه الكمالات ثم أوجدها ثم تخلق بها، وهذا ماذا يصطدم مع أي قاعدة؟ قاعدة عقلية ما هي؟ أحسنت فاقد الشيء، لا يمكن أن يكون فاقد الشيء ماذا؟ معطيا لهذه الكمالة. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا نيابة الذات عن الصفات، يعني الله سبحانه وتعالى لا صفات له، الذات تقوم منابة الصفات، الله ليس له صفات أساسا، وهذا ردا على من؟ على المعتزلة أساسا، ردا على الأشاعرة، أن دائما المعتزلة في العام الأغلب اللي عنده دراسة تاريخية نوعا ما في هاتين الفرقتين نجد بين دائما أراهم ماذا بين طرفي نقيض، لا قال ابو الجبر لا قال ابو التفويض مثلا، لا قال بالحسن القبح الشرعي، لا قال بالحسن القبح العقلي، لا قالوا بالصفات الزائده على الذات، هنا قالوا ماذا؟ لكي ينفي المحذور، قالوا بانه لا صفات له، لما تسال المعتزله كيف ان الله لا صفات له؟ كيف الله قال لا فعله فعل عالم ولكن ليس بعالم، فعله فعل قادر ولكن ليس بقادر والعياذ بالله، على كل عرابه لكن ماذا تفعل البيت؟ ومن اتبع أهل البيت بطبيعة الحال يجب أن يقول له صفاته عينه ذاتي، الله مليء بالكمالات، صح جاز التعبير طبعا، الله كله الكمالات، ولكن هذه الكمالات عينه ذاتي ليست زائدة عليه. فقط هذه أمور نعتبرها نحن بالعقل، له علم، له قدرة، له حياة، وإلا كله العلم، كله القدرة، كله الحياة، وكل صفة عين أخرى كذلك. يدخل هشام بن سالم، هشام بن سالم من الثقات الأجلاء على تعبير السيد أخوي عليه الرحمة، ثقة ثقة، وهو من أبرز تلاميذ الإمام الصادق في علم التوحيد. الإمام الصادق كانت مدرسته متنوعة، كما عنده في الفقه، في الحديث، في التفسير، كل بعاد ماذا عنده في العقائد، بل العقائد خصص فيها كذلك، حتى جعل هشام بن الحكم في الإمامة، وجعل من هشام بن سالم في التوحيد. لاحظ، فهشام بن سالم يقول دخلت على مولاي جعفر بن محمد الصادق فسألني أتنعت ربك، تصف ربك، قال سميع عليم كذا كذا، قال هذه صفة كذا يشترك بينها بين المخلوقين، قال ماذا أقول يا ابن رسول الله؟ قل ماذا؟ علم كله لا جهل فيه، قدرة كله لا عجز فيه، حياة كله لا موت فيه، نور كله لا ظلام فيه. يقول هشام بن سالم خرجت من عند الإمام الصادق وأنا أعرف الناس بالتوحيد. لاحظ، يعني هذا عالم، يعني انت قف سمعت انا اربع كلمات ومقدار فهمي للاربع كلمات جدا عالي، لكن هشام بن سالم كان فقيه، فقيه بالمعنى العام، يعني فقيه في الفقه والاصول، فقيه في الفقه والعقائد، يعني يفهم ماذا هذا الكلام على تعبير المصطلح علينا بإلقاء الاصول وعليكم التفريع، يعني هذا ذهنيه في العالم. والا كثير يسالون الائمه سلام الله عليهم، ما في واحد يقول لك مثل هشام بن سالم يتجرأ يقول وأنا أعلم الناس بالتوحيد. هذا تحتاج إلى ماذا؟ إلى قدرة علمية تربية خاصة من الإمام الصادق سلام الله عليه، عناية خاصة تفوض له وتخول له أن يقول ماذا مثل هذه الكلمات العظيمة. فإذا التوحيد صفاته عين ذاته بهذا المعنى. هنا طبعا المصنف يذكر دليل جميل، دليل عقلي متين، لاحظ، على أن صفاته ماذا؟ عين ذاتي. أنا فقط أذكر الدليل عشان إن شاء الله نشوف نطبق إذا مدى الوقت. الدليل بهذا المعنى اختصارا، نقول إذا فرضنا أن صفاته لها ما بإذا، يعني لها ماذا؟ لها وجود مستقل عن الذات. لاحظ، يعني استغفر الله نستغفر الله، هذه الذات مثلا، هذا علمه هنا، قدرته ماذا هنا، حياته هنا، إلى غير ذلك. لاحظ، نقول يعني ذات مع ماذا؟ صفات، خلا في عرض واحد، كل لها ما بإذا، يعني لها نحو من الاستقلال، هذا مستقل عن هذا وهذا مستقل عن هذا. لاحظ، نقول إذا فرضنا هذا لا يخرج ماذا من صورتين، إما أن نقول بأن هذه الصفات خارج الذات أو داخل الذات. لاحظ، هذه الصفات إما أن تكون داخل الذات الإلهية لكن مع حفظ أنها ماذا لها حدودها، لها ماذا؟ لها استقلاليتها، او خارج الذات، خارج الذات لا يخلو اما ان تكون قديمة او حادثة. هذا بعد صار عندك صورتين، والصورة الثانية تنقسم ماذا الى صلة قسمين. احسن، ان قلنا صفاته الزائدة على الذات، لاحظ صفاته الزائدة على الذات ولها ما بإذاء ومستقلة، ولكن في عين الذات، صحيح في داخل الذات، ماذا يستلزم؟ الترقب. أحسنت، أحسن، استغفر الله، كأنها ذات ماذا؟ قسم منها علم، قسم منها ماذا؟ قدرة، قسم منها حياة، قسم منها إرادة، على بعض الأوجه من قال بأنها صفة ذاتية مع الخلاف الموجود فيها كما قلنا، وإلى غير ذلك. فتجد تكون الذات ماذا بعد؟ مركبة جدا، هذا يستلزم ماذا؟ التركب، آية الفقر والحاجة، فكأن الذات مفتقرة إلى هذه الصفات، وهذا يعني ما فرضته واجبا ليس بواجب، صار ممكنا. أحسنتم، إذن هذا على الاحتمال الأول ماذا؟ باطل. تعال الاحتمال الثاني بأن ماذا؟ خارج الذات الإلهية، هذا ماذا يلزم؟ إما أن تكون قديمة أو حادثة، يعني قديمة ماذا؟ بقدم الذات، يعني مع الذات في أفق الذات، صح التعبير، فهذا ماذا يستلزم؟ تعدد القدماء. أحسنتوا، هذا لازم الكلام، ماذا هو تعدد القدماء؟ يعني الأشعري حينما يقول صفاته قديمة وزائدة على الذات وهي خارج الذات، هو اطمئن، يعني هو يطلق الملزوم فقط، هذا ملزومه، لكن ما يلتفت إلى ماذا؟ إلى اللازم. في الأعم الأقلب قلنا الناس يطلقون الملزومات ولا يلتفتون إلى لوازم، ربما اللازم يؤدي به إلى الكفر. هو الأشعري لما انتهت له يقول لا أنا لا أقول بأن الله ثمانية، لا ما في واحد موحد يقول بأن الله ثمانية إطلاقا، لكن لأن قال بهذا اللازم بالملزوم وهو أن صفاته زائدة عن الذات لاحظ وقديمة، ماذا يلزم؟ تعدد القدماء، وهذا هو الكفر الصريح، هذا باطل، وأدلة ما مضى تقدمت ماذا في إبطال هذا الاحتمال. لاحظ يبقى ماذا الاحتمال الآخر وهو أن تكون ماذا خارج الذات ولكنها حادثة، فماذا يلزم؟ أحسنتم، لأنه لو تكون الذات عارية من الكمالات فبعد ذلك توجد هذه الكمالات فيستلزم أن فاقد الشيء ماذا معطيا له، وهذا خلاف القاعدة العقلية بأن فاقد الشيء لا يعطي أساسا، فيلزم بأن هذه الكمالات تكون موجودة ثم يعني يوجدها الله سبحانه وتعالى ثم يتخلق بها والعياذ بالله، فيكون بعد يستلزم هم فاقد الشيء لا يعطي، هم يستلزم ماذا أنه يفتقر إليها مرة أخرى، وهذا ماذا إثبات الفقر والحاجة إلى الله، فلا يبقى إلا ماذا أن تكون صفاته عين ذاته، هذه أن تكون الصفات ماذا عين الذات بلا تركب، نعم بلا تحد، على تعبير العلامة المطهر قدس الله نفسه الزكي يقول صحيح ذات خب، كيف نقول عالم وقادر وحياة ونتيجة أنت في نتيجة كأنك تلتفت أنه هناك ماذا تركبات، يقول لا هذا المنشأ وين النقص في القابل وليس في الفاعل، أنت استقبالك لهذه المعارف كيف؟ يقول لأن الذهن البشري في النتيجة عقل الإنسان ماذا محدود، يعني صياغة هذا العقل البشري ماذا محدودة لأنه ذات محدودة بعد، لاحظ لم يجهز لاستيعاب ماذا لاستيعاب ذات بكمالاتها غير متناهية، فماذا يفعل؟ يقوم بتقطيعتها تجزئتها فيجزئ المفهوم، فيقول يلحق إلى العلم بما هو علم، يلحق إلى القدرة بما هو قدرة، الحياة بما هو قدرة، فيجعل صفات كمال فينسبها لمن؟ إلى الله، فالله عالم قادر حي، وتجد تعبيرات القرآن كثيرة بهذا المعنى بأسماء الله وصفاته، أكثر من 127 اسم وصفة وردت في القرآن الكريم، لاحظ هذا كل من شاء ماذا أن الإنسان لا يستطيع واقعا أن يحق بهذه الذات، فماذا يفعل؟ يجزئها، حتى يجيب مثال لطيف العلامة الطاهر قدس الله نفسه الزكية ماذا؟ بأن مثل معدة الإنسان، معرفة الإنسان مجهزة لماذا قدرة معينة استيعاب للأكل، فلما نحط يمك معدة مثلا إناء كبير مليء بالأطعمة ماذا فأنت ودك تأكل كلها ولكن تعرف بأنه ماذا ما لم تقطعها ما تصل إلى معدتك مثلا بالتقريبها، فجهازك الهضمي يركب على ماذا؟ على استقبال القضاء قطعة قطعة، كذلك يقول عقل الإنسان بالتقريب، عقل الإنسان وقال ما يستوعب حقيقة ماذا غير متناهية لا يمكن، فماذا يفعل؟ فاستعمل يقطعها تقطيع عقلي، فيقول عال علم وقدرة وحياة، ومن هنا تجد الله سبحانه وتعالى عاملنا على قدري أقول إن بعد ذلك إلا غير ذلك، حتى تدرك أن هذه صفات ذاتية وكمالية، نأخذ أهم الكلام تقريبا ذكرناه في موضع في بحث الصفات أكثر. طبعا أنا الدليل هم صفات صياغة أخرى، وإلا هم بصياغة المصنف واضح بعد جدا، لاحظ يعني هم الدليل أنا اللي صغته تقريبا نفس اللي ذكرها الكر الحكماء حتى في خب البداية هم يذكر هذا الدليل جدا سهل، هنا نفس الشيء تقريبا هم مقارب للمعنى ما في مطلب زائد، وهو هذا المطلب أنه إما أن تفترض بأن هذه داخل الذات أو خارج الذات، إن كانت داخل الذات فيستلزم ماذا التركب، لأن إذا فرضت الفرض ما هو أن تكون هذه الصفات لها ما بذات الخارج يعني مستقلة، اما تجدها كان مثل تعبير مركبات تجمعها في وين في الذات الالهيه او خارج الذات الالهيه، ان فرضتها داخل الذات الالهيه فتستلزم ماذا التركي، ان كانت خارج الذات الالهيه فلك ماذا احتمالان، احتمال الاول ان تكون واجبه الوجود او ممكنه الوجود، نفس الصياغه تقريبا يعني نفس المعنى في صياغه اخرى، اما ان تكون خارج الذات واجبه او ممكنه، ان كانت واجبه فيستلزم تعدد القدماء وهذا الشرك الصريح، وان كانت ممكنه فيستلزم ماذا أن يكون ماذا فاقر الشيء في نفس الكلام والكلام لكن بشارة الممكن والقديم، واضح لعد الدليل واضح نطبق على ما قال. الدرس 17 في معاني التوحيد، المقدمة إن لفظة التوحيد التي تعني لغويا عد الشيء وجعله باللغة هو هذا ما يفهم لغويا رجوع للقوامس اللغوية جعل الشيء واحدا، وهذا هو المتعارف يعني وهذا هو بلا شك يعني هذا ان الله واحد هذا، لكن هل معنى التوحيد فقط هو هذا يعني كل انواع التوحيد الحصر في هذا لا معنى توحيد الواحد الاحدية توحيد الصفات توحيد الافعال الى غير ذلك. قد استعملت في مصطلح اهل الفلسفة والكلام والاخلاق والعرفان في معان عديدة مختلفة كل حسب بعد مذاق المعرفة ونسق المعرفة. وقد لوحظت في كل هذه المعاني وحدة الله تعالى من جهة معينة وربما عبر عن احيانا ماذا باقسام التوحيد او مراتب التوحيد. ودراسة هذه المعاني كلها لا تتناسب منهجية هذا الكتاب. لذلك نكتفي هنا بذكر اشهر المصطلحات والمعاني واكثرها تناسبا لموضوعنا. اولا نفي التعدد. هذا اللي هو نفي ماذا التعدد خارج الذات يعني توحيد الواحدية وحده لا شريك له. ان اول مصطلح معروف للتوحيد هو الاعتقاد ماذا بوحدانية الله. ونفي التعدد والكثرة الخارجية ماذا الذات يعني لا توجد خارج ذات الله غير الله سبحانه وتعالى مستحيل لأن وحدته وحدة حقة حقيقية وحدة حقة حقيقية يستحيل فرض الآخر معها. وهذا المعنى يقابل الشرك الصريح والاعتقاد بإلهين أو آلهة متعددة بصورة يكون لكل واحد منها وجود مستقل ومتميز عن الآخر. فبعد مشترك بين جميع موحدين بأن الله واحد لا شريك له ما يوجد اثنين أو ثلاثة. وإحنا الدليل ذكرناه بشكل مختصر جدا لما ذكر المصنف. نفي التركيب وهو توحيد ماذا سجل على توحيد الأحدية. توحيد الأحدية وهو المصطلح الثاني للتوحيد ويعني الإيمان بالأحدية والبساطة الداخلية الذاتية كون ذات الله بسيطة غير مركبة غير مجزأة وعدم تركيب ذات الله من أجزاء بالفعل أو بالقوة. هذا شرحناه تذكرون بحث الصفات في الدرس الثامن تراجعون التاسع والعاشر. ويذكر غالبا هذا المعنى بصورة صفة سلبية. لماذا يذكر صفة سلبية؟ لأن الإنسان ماذا أأنس بالأمور أحسنتم أقرب للتركيب فيسلب عنه بهذا المعنى كما وشرح في الدرس العاشر بعد هذا المطلب ذكرناه. وذلك لأن أذهاننا أكثر ألفة ونسا بمفهوم التركيب وما يقابله هو نفي التركيب. فنقول الله بسيط يعني ما له غير مركب ولا هو بساطة يعني والأصل البساطة لكن ماذا أخذنا المقابل إن صح تعبير مقابل لكي ماذا تكون أقرب إلى ذهن الإنسان. لما تقول لله بسيط هو يصعب على الذهن إدراكه في أول وهلة لكن تقول غير مركب يفهم يكون أقرب للتصور. يقول وما يقابله هنا في التركيب من مفهوم البساطة. نفي الصفات الزائدة. نفي الصفات الزائدة على الذات وهو المصطلح الثالث ويعني الإيمان باتحاد الصفات الذاتية مع عين الذات الإلهية. صفاته عين ذاته. هذا يعني تعبير أحد أساتذتنا الكرام الخير يقول لولا وجود أهل البيت سلام الله عليهم اطمئن أنت يا ترى رأي الكرامي يا رأي المعتزلة يا رأي الأشاعرة اطمئن ابتداء لا يأتي كماذا صفاته عين ذاته إلا عن طريق من هم أعرف بالله سبحانه وتعالى اطمئن يعني اي ولا كنت تجد في مجتمعاتنا سبحان الله يعني. الواحد اذا مثلا ينقلوا من جو الى جو اخر بعد يتأقلم عنده يعني انا صار واحد منا مثلا يتربى من صغره عنده فئه اخرى مثلا مقابل لعقائدنا مخالف لعقائد يتربى على ذاك الجو بعد يستغرب لو ينتقل الى الجو هذا تصورات كلها غريبه عجيبه سبحان الله اي نعم. ونفي الصفات الزائدة على الذات ويعبر عنه بالتوحيد الصفاتي ويذكر في الروايات بتعبير نفي الصفات هذا التدخل وأول الدين معرفة وكمال معرفته ماذا التصديق به وكمال التصديق به نفي الصفات عنه. هذا أي نقصد نفي الصفات نفي الصفات الزائدة لاحظ اللي نسميه ماذا نسميه الإخلاص النظري مو الإخلاص العملي هنا الإخلاص العملي متفرع الإخلاص النظري يعني نظريا أنت تعتقد بأن الله صفاته عين ذاته وغير زائدة عليه. الإخلاص العملي هذا شيء مترتب على العقيدة ولو كانت العقيدة باطلة لا يثمر هذا العمل ماذا شيء كما ذكرنا في المقدمة لما علي يشير إلى هذا المعنى ونفي وكمال التصديق به ماذا نفي الصفات عنه. لا صفات زائدة لا واجبة ولا ممكنة فبعد رد على كل المذاهب المخالفة هم إثبات الصفات فردا على المعتزلة والنفي الصفات الزائدة ردا على من على الأشاعرة والكرام إذا قالوا بالواجب ولا قالوا بأنها ممكنة لاحظ. ويذكر في الروايات تعبير نفي الصفات في مقابل بعض أمثال الأشاعرة الذين اعتقدوا بأن الصفات ماذا لأن الصفات الإلهية أمور زائدة على الذات، وقالوا بالقدماء الثمانية، يعني قلنا هذا لازم كلامهم، ولم لا يقولون ابتداء، لا يقول هو الأشعري يعني، لكن لازم كلامه بعد. والدليل على التوحيد الصفاتي هذا الظاهر أخوة ما بيجوا لها الأخوة، ما سمعتوا بعض، نطبق أشوله الحين، دليل واضح اللي ذكرناه، بس لاحظ التطبيق. قال والدليل على التوحيد الصفاتي هو أنه لو كان لكل واحدة من الصفات الآية مصداق، مصداق وما بإذا مستقل، يعني صفات العلم لها دائرة، صح التعبير، الحياة لها دائرة، والذات لها دائرة ما لها مستقل، استغفر الله، لاحظ كلها ما لها ما بإذا، يعني ما لها أمر مستقل في الخارج، لها مصداق خارجي، هذا مقصوده، مو أمر مفهومي. قال فلا يخرج عن عدة حالات، إما أن نفترض مصادقها في داخل الذات الإلهية، ماذا يلزم؟ ويلزم من هذا الافتراض أن تكون الذات الإلهية ماذا؟ مركبة، تكون الذات ماذا؟ مركبة من أجزاء، وقد أثبتنا سابقا استحالة ماذا؟ التركيب، ذكرنا شيئا هنا وذكرنا في الدرس السابع والثامن، أو نعم ذكرنا هذا بحث الصفات السلبية فراجع. هذا الاحتمال الأول. وإما نفترض بأن مصادقها خارج ماذا؟ الذات الإلهية، وهذه لها ماذا؟ لها صورتان. وفي هذه الحالة إما نتصورها واجبة الوجود غير محتاجة إلى خالق، وإما نتصورها ممكنة الوجود ومخلوقة لله. لاحظ انزل، هذا بعد صورتين، هذا توجد صورتان، الصورة إما تكون واجبة الوجود أو ممكنة، وهذا على فرض أنها خارج الذات. لاحظ، أما افتراض أنها واجبة الوجود فهذا يعني تعدد الذات، وهو الشرك الصريح كما قلنا للأشاعرة، ولا أظن أن هناك مسلما يلتزم به، لأن هذا لازم ما متصور أنه أو كذا ما مدركه يعني. وأما افتراض أن هذه الصفات ممكنة الوجود فيلزم من ذلك القول بأن الذات الإلهية مع افتراض فقدانها لهذه الصفات هي التي تخلق هذه الصفات، هي التي ماذا؟ تخلق هذه الصفات، توجد هذه الصفات الكمالية ثم تتحلى بها وتوجدها ثم بعد ذلك تتصف بها، مثلا مع ان الذات الالهيه فاقده، مع ان الذات الالهيه ماذا؟ فاقده للحياه ذاتا، فانها تخلق موجودا ماذا؟ يسمى الحياه، وبعد ذلك تتصف بصفه الحياه. وكذلك الحال في العلم والقدره وغيرها، مع انه من المحال ان تكون العله الموجده فاقده ذاتا لكمالات مخلوقاتها، لانه الله هو المفيض، وفاقد الشيء ماذا؟ لا يعطيه. وأبشع من ذلك، يعني يذكر صورة جدا من ذلك، أن نعتقد بأن الخالق يكتسب في ظل مخلوقاته الحياة والعلم والقدرة، يعني وجدنا نحن ونحن فينا آثار العلم والقدرة والحياة، فهو يكتسبها والعياذ بالله، فبعد ما هو أعظم من هذه الحاجة، تبقى أنت الممكن ماذا؟ أقل حاجة ماذا؟ من الله، وهو الواجب. ومن هنا يأتي ما فرضناه واجبا ليس بواجب. وأبشع من ذلك أن نعتقد بأن الخالق يكتسب في ظل مخلوقاته الحياة والعلم والقدرة ويتصف بفضلها بسائر الصفات الكونية، وبطلان هذه الفروض والاحتمالات يتضح لنا أن الصفات الإلهية ليست لها مصادق مستقلة كل واحد عن الأخرى، لاحظ، وعن الذات الإلهية، بل إن هذه الصفات كلها مفاهيم ينتزعها العقل من مصداق واحد، مصداق واحد ماذا؟ له هذه النعوت، له هذه المعاني. وإشارة كما قلنا فيما مضى، كلما تعددت النعوت والأسماء كلما ماذا؟ كشفت ودلت عن ماذا؟ عن عظمة الموصوف. مما تدخل في الحوزة يجيك مرجع ماذا يقال عنه؟ فيلسوف، فقيه، حكيم، عارف، أصولي، مفسر، لاحظ، بعضهم طبيب مثلا، ماذا هو فعل، ومنجم مثلا، وشاعر أحسنتم، وأديب، وضارع، وزاهد، وتقي، ورح، وعطول، وإيش لسه مثل بعض مثلا بعض التقريرات مثلا أو بعض الإجهاسات، تجد بما 6-7 أصف في وقف ماذا؟ هذا المجاز مثلا بالاجتهاد، هذا دليل على ماذا؟ على عظم. وأقول مثلا يكتبوا له مسكين مثلا الفقي مثلا أو الأصولي أو الحكيم أو الفيلسوف، بخط واحد لا يعبر فقط عن هذه الحيثية، لكن كل هذه الحيثيات هل سلمت وحدة مصداقة؟ لهو مصداق واحد له هذه النعوت، وعلى نحو البساطة لا على نحو التركب، وهو نص فقيه وصدره فيلسوف وبطنه أصولي ورجولة مثلا تفسير، أبدا هو حقيقة واحدة مصداق واحد ماذا تنطبق عليه هذه المفاهيم، أنت ماذا عقلية تزعها لكي تتصورها، بالله علم وصف كله علم كله قدرة كله حياة. قال من مصداق واحد بسيط والذات الإلهية المقدسة. هذا تمام الكلام في معاني التوحيد. يأتي إن شاء الله المعنيان الآخران وهما التوحيد الأفعالي والتأثير الاستقلالي والنتيجتين المهمتين إن شاء الله. ما بيواضح المطلع. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.